أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. إنه لقول فصل وما هو من هزل. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله العلي العظيم. بقاء الإنسان واستمرار حياته فوق هذه البسيطة مرهون منظومة واسعة من السنن الإلهية والقوانين المرعية التي جعلها الله في الكون. حين ترفع رجلك وتضعها على الأرض فإن عشرات من القوانين الطبيعية والسنن الإلهية تتكفل بهذه العملية. تحمل رجلا وتضع أخرى. فلولا الجاذبية لرفعت رجلك ولكنك لم تستطع أن تضعها. آلاف الأطنان من الضغط الجوي فوق رأسك وهو الذي يعطيك إمكانية التحرك على الأرض. لو كنت على القمر ولأن الجاذبية هناك ضعيفة فإنك بمجرد ما تحرك نفسك من فوق الأرض تجد نفسك في الهواء كما الكرة المليئة بالهواء. كيف إذا ضربناها على الأرض فإذا بها تنطلق في الفضاء بسرعة؟ كذلك. وأما في مناطق أخرى ككوكب المشتري مثلا حيث حجم الكوكب كبير وجاذبيته كثيرة جدا فإنك إذا أردت أن تقلع رجلك من الأرض فكأنك تحمل آلاف الأطنان من الحديد. لذلك من الصعب على الإنسان في كوكب المشتري أن يتحرك. ما يقدر يتحرك لأن الضغط الجوي الذي عليه لا يسمح له بالحركة. انظر مجرد رفع رجلك ووضعها بحاجة إلى قانون الجاذبية. لولا هذا القانون لما استطعنا نتحرك. جسدك الآن ونحن جلوس في هذه القاعة لو كشف لنا الغطاء لرأينا عشرات الملايين من الجراثيم والفيروسات والميكروبات منتشرة في هذه القاعة ومتواجدة حتى في أجسامنا. ولكن ربك سبحانه وتعالى وضع في جسدك نظاما يسمى بنظام الوقاية. هذا النظام يمنع هذه الميكروبات وهذه الجرثومات وهذه الفيروسات أن تهجم عليك أو أن تتكاثر في جسدك. لولا نظام الوقاية لفتكت بنا هذه الجراثيم وحولتنا إلى أموات منذ فترة طويلة. وإذا سمعت أن هناك مرضا جديدا اشتهر في الغرب باسم مرض الأيد، هذا المرض هو فقد المناعة، يعني عدم وجود نظام الوقاية في جسم الإنسان أو تآكل هذا النظام. المبتلى بهذا المرض لا يتحصن أمام هجمات الميكروبات، فلذلك سرعان ما يقع مريضا ويموت. نحن جلوس هنا تعرف أن ملايين النيازك تحيط بكوكبنا
ولكن الله سبحانه وتعالى جعل حول هذا الكوكب نظام الوقاية. يقال لأن الآية الكريمة قاف تدل على هذا الجبل المحيط بالأرض، الجبل الأخضر المحيط بالأرض والذي منه خضرة السماء، حتى ما يقول أحاديثنا الشريفة، إشارة إلى هذا النظام، نظام الوقاية الكوني اسمه فور. هذه يقي الأرض من هذه النيازك من الأشعة الضارة. لذلك في أستراليا في بقعة صغيرة يعني عدة كيلومترات هذا النظام انخرق بسبب استخدام بعض الغازات في الأرض، هذا النظام انخرق. فإذا بالأشعة الضارة من الشمس أشرقت على الإنسان في أستراليا، وإذا بنسبة ابتلاء أهل أستراليا بالسرطان في الجلد أعلى نسبة في العالم، لأن هذه الأشعة المضرة أثرت على جلد الإنسان. نظام الوقاية. ربنا سبحانه وتعالى يشير في هذه الآيات الكريمة من سورة الطارق إلى هذا النظام. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. الطارق يعني الشيء الذي يطرق بابك أو يهجم عليك، أنت لا تعرف ماذا يهجم عليك. قد يهجم عليك زلزال، وقد يهجم عليك خفص، وقد يهجم عليك رصاص، وقد يهجم عليك فيروس. هذا الفيروس لا تكاد عينك ولا الأجهزة التي تمتلكها البشرية تحدد هذا الفيروس، ما يمكن، صغير جدا. لكن هذا كالنجم الثاقب يجي يسقط، يعني يسقط جسمك ويروح داخل. لكن ليش أنا حي؟ ليش أنت حي؟ كيف إحنا نستمر في هذه الحياة؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول إن كل نفس لما عليها حافظ. كل نفس الله خلق لها حافظ. لولا هذا الحسب الإلهي، هذا النظام الذي نسميه بنظام الوقاية الكوني، من وقاية الأرض عن الأشعة وعن النيازك إلى وقاية الأرض عن الاهتزاز بسبب الجبال الضخمة التي وضعها الله فوق هذه الأرض حتى الأرض لا تهتز، إلى نظام وقاية الجسم. هذا النظام الله سبحانه وتعالى جعله في الإنسان لتستمر حياته. ولكن هذا الإنسان يكفر بربه. قتل الإنسان ما أكفره، كيف يكفر هذا؟ كيف ما يتوجه إلى رب العزة وقد أحاطه بهذا النظام المتكامل؟ إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان كيف خلق. إذا تريد تعرف نفسك اعرف كيف خلقت، مو أنت مخلوق، أنت دائما وأبدا كنت في هذا الهيكل، ما كنت هكذا، أنت كنت نطفة في صلب أبيك. كيف حافظ الله على هذه النطفة؟ اليوم بسبب بعض الأمراض، الأمراض تجي وتدخل في النطفة، تخرب النطفة، هاي النطفة بعد تموت مثل دي. النطفة كيف جعلها الله في أأمن مكان في الجسم، ثم ينقلها إلى الرحم بأحسن طريقة. سبحان الله، إذا تدرس في علم الطب فيما يرتبط بطريقة التلاقح، كيف حافظ على الإنسان؟ متى حافظ عليه؟ حافظ على هذا الإنسان وكان بمقدار أصغر من النملة، يعني 500 نملة، 500 إنسان ذاك اليوم، ذاك الوقت، وقت اللي هو نطفة في صلب أبيه أو في رحم أمه، 500 نملة، 1000 نملة، 50,000 نملة، 50,000 نطفة، يعني نطفة الإنسان، الإنسان نفسه، مو هذا الماء اللي ينزل منه، يصير مقدار نملاية واحدة. هذا هناك الله حافظ عنه، هناك في رحم الأم، لا الأم تدري، لا الأب يدري، ربما الأطباء هم ما يدرون شلون هاي
العلقة ده تنمو 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 حتى يكبر الإنسان ويولد بهذه الولادة. وعملية الولادة سبحان الله عشرات الألوف من الأخطار تحيط بالولادة، الولادة غير السليمة، لكن ربك حافظ عليك. لكن اليوم لا عندك قوة لا عندك إمكانية، فلينظر الإنسان كيف كل خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. هو الذي خلقك وحافظ عليك، هو الذي يعيدك مرة أخرى. لما تعود إلى الحياة لا عندك قوة ولا عندك ناصر، لا عندك قوة تدافع عن نفسك بنفسك، ولا أكو من يدافع عنك في الدنيا. الله جعل الرحمة في قلب أبيك في قلب أمك، جعل الرحمة في المجتمع حتى هذا الطفل الصغير ينمو. إذا شفته في الشارع واحد كبير يضرب طفل فأثر الناس يلتمون حوله، ليش تضرب الطفل؟ هاي الرحمة لا. لكن يوم القيامة إذا 500 ملائكة يضربون واحد ما حد يدافع عنه، لا عنده قوة هو يدافع عن نفسه ولا عنده ناصر. إذا أبوه يمر من ذاك الصوم يشرد من عنده، أمه تمر تشرد من عنده، جماعة يشردون من عنده، ما حد يوقف له إلا أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. طبعا الشفاعة هناك إن شاء الله، بس وصل نفسك إلى أهل البيت يوم القيامة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن شاء الله إن شاء الله. لكن غيرهم ما يسمح لأحد يتكلم، هو هم يروح، إذا يتكلم هو هم يروح وياه، هو ما يتكلم. نظام الوقاية نظام إلهي في هذه الحياة، بس هذا النظام ليس فقط يرتبط بالجانب الطبيعي، حتى في الجانب الاجتماعي. الجانب الاجتماعي يعني شنو؟ يعني من أنظمة الوقاية الإلهية للكون للبشر دفع الله الناس بعضهم لبعض. يعني الله سبحانه وتعالى يحافظ على التوازن. إذا هناك أمريكا يخلي لها تشييت من الاتحاد السوفياتي ذاك، لأن أمريكا إذا وحدت في هذا العالم تسوي تستبد وتطغى. لكن الله يخلق لأمريكا أعداء، هل أعداء يهجمون عليه؟ ومن خلال صراع بين الظالمين تبقى أنت وأبقى أنا وأبقى يبقى المؤمنون فيما بينهم شنو؟ سالمين. لذلك اللهم أشغل الظالمين بالظالمين. ربك الحميد يقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. في آية أخرى ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لهدمت صوامع وبيع ومساجد وصلوات يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. التدافع هذا نظام وقاية. وإلا الكبار، شوف البحر الآن، ادخل البحر إن شاء الله إذا صارت عندك فرصة في حياتك افهم من أجل أن تدخل البحر بالغواصة حتى تشوف شنو هناك. السمكة الكبيرة في البحر تأكل السمكة الصغيرة، ماكو أمان، الأسماك تأكل بعضها بعض. بس البشر الله ما خلق هذا، لأن خلق الله أمام كل سمكة كبيرة سمكة كبيرة أخرى. هاي الأسماك الكبار تتعارك وتتصارع حتى ينمو الأسماك الصغيرة أو يحاسب الله عليها. هذا النظام نظام الوقاية. ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض. والشيء الآخر دفاع الإنسان نفسه عن نفسه. الإنسان أوتي روح الدفاع، روح الهمة، دافع عنه. بس ترى مثلا مجتمعات، أضرب لك مجتمعين في تاريخ في الفترة الأخيرة ظهر اسمهما. المجتمع الأول مجتمع الفيتنامي. المجتمع الفيتنامي إذا تدرس حياة فيتنام ترى أن هؤلاء مجموعة شعب
يحيط بهم الأعداء. من جانب الصين الفيتنامين غير الصينيين، بس الصينيين جيرانهم. تعرف الصين دولة كبيرة جدا، دولة كبيرة وأمة كبيرة جدا. الآن الصينيين أكثر من 1,100,000 بشر. أحد واحد يقال من دولة من هالدول الصغيرة رايح للصين، فذاك الصيني سأله قال له أنتوا إيش قد عدد نفوسكم؟ قال 1,000,000 إنسان مثلا. قال بيا صندوق عايشين، لأنه وجد بالنسبة لهم 1,000,000,000 ودول 1,000,000. أمة كبيرة عنده أمة صغيرة، الأمة الصغيرة تبتلع، لكن زرع الله في هذه الأمة الصغيرة يعني الإسلام حب الدفاع عن النفس، حب التضحية، حب الموت في سبيل أهدافهم. لذلك الفيتناميين طول حياتهم دافعوا عن نفسهم، دافعوا عن نفسهم أمام الصين، ودافعوا عن نفسهم أمام بعض جيرانهم كمبوديا وما أدري كذا، وأخيرا دافعوا عن نفسهم أمام الهيمنة الأمريكية. حاربوا حربا شعواء إلى أن اكتسبوا حريتهم واستقلالهم. ما أعرف كذا 1,000,000 قدموا ضحايا، بس بالتالي وصلوا إلى ما وصلوا. الشعب الآخر شعب البوسنة، أيضا بوسنيين طول حياتهم كانوا يتعرضون للغزو من جيرانهم، من الصرب وبغير الصرب المحيطين بهم. لكن هؤلاء تشبعوا بروح الدفاع عن النفس، بروح الإيثار، بروح التضحية، بروح القتال. لذلك قاوموا حتى في الفترة الأخيرة حينما أراد الصرب أن يبتلعوهم قاوموا وأعطوا تضحيات إلى أن كسبوا قدر من حريتهم وإقلالهم. بعض إخواني اللي راحوا لبوسنة يقول نودي لهم أكل، نودي لهم معونات طبية، يقول لا تجيب لنا أشياء مريضة، بس يقولنا أسلحة حتى ندافع عن نفسنا. أمة، كل أمة عندها روح الدفاع عن النفس، روح الوقاية، وروح التضحية، روح الإيثار. هذه الأمة تستطيل على الزمن وتقاوم الهجمات وتقاوم الظلمة والطغاة. بس كيف يحصل الإنسان على هذه الروح؟ إنما يحصل الإنسان ويحصل المجتمع على روح التضحية وروح النضال حينما يجد أن القادح، أن الأبطال، أن عظماء هذا المجتمع، أن كبار هذا المجتمع يتحلون بهذه الروح، بهذه النفسية. وهذا والحمد لله يوجد فينا نحن أتباع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بصورة جيدة. ليش؟ لنشوف أئمتنا عليهم الصلاة والسلام طرحوا شعار، قالوا ما منا إلا مقتول أو مسموم. حينما يدخل من هال على الإمام زين العابدين سلام الله عليه يقول يا ابن رسول الله هون على نفسك إنامة البكاء، أليس القتل لكم عادة وكرامتكم من الله الشهادة؟ الله أكرمكم، الله أعطاكم هذا الوسام، الله أعطاكم هذا الشرف أنه لا تموتون أنتم أهل البيت على فراشكم موت البعير، وإنما تموتون كالأبطال في المعارك. أو حتى إذا مات واحد من أهل البيت على فراشه فإنما يموت مسموما، مظلوما، مقتولا بالسم، أليس القتل لكم عاقل وكرامتكم من الله الشهادة؟ الإمام زين العابدين ما رد، قال لا. الإمام زين العابدين قال كلمة أخرى، قال بلى، جزاك الله عنا وعن الإسلام خيرا، القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة، ولكن هل سبي النساء لنا عادة؟
يعني أراد أن يقول قضية الإمام الحسين تتفوق حتى على مستوى قضايا أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. ميز هذه القضية باتفاق أخرى. لكن مع ذلك الحسين سلام الله عليه وملحمة كربلاء وما جرى على أهل البيت ابتداء من المدينة مرورا بمكة إلى كربلاء إلى الكوفة إلى الشام وانتهاء في المدينة المنورة، ما جرى على أهل البيت في قضية كربلاء كانت عنوانا عاليا للعطاء وللدفاع عن القيم والتضحية والفداء، شو تسميها؟ يعني كل ما تسمي الاسم الاسم أصغر من الواقع. يعني تقول كربلاء شنو ملحمة؟ هي مو ملحمة، أعظم من الملحمة، عطاء أعظم، ثورة أعظم، نهضة أعظم، قيام أعظم. يعني شنو من الأسماء إحنا نجيبها على قضية كربلاء نشوف القضية هاي تفوق في الأسماء فوق قدرة الأسماء على التعبير. ليه؟ كان ما لها مثيل، ما لها مثيل لا فيما مضى ولا فيما يأتي. لما إحنا الشيعة إحنا أتباع أهل البيت نسأل الله أن يجعلنا من الشيعة ومن أتباع أهل البيت، لما نشوف هذا جيدا وعادة قادتنا وأئمتنا نقول إذا الأئمة القتل لهم عادة وكرامتهم من الله الشهادة، إذا هم اللي سفكت دماءهم في سبيل الله أنا منهم. مرة سألني أحد الصحفيين الأجانب سؤالا، قال لي هو سأل هو جاوب، قال ليش أنتوا شيعة علماءكم مستقلين؟ هو جاوب قال لأن عندكم خمس، الخمس يجعل العالم ما يعتمد على الحكومة لأنه عنده استقلال اقتصادي. قلت لي ليش هذا الكلام إلا في الواقع لسنا صح وأنا أقبل به، لكن ليس الخمس وحده وإنما الشهادة أيضا. قال لي ليش؟ قلت لي لأن العالم نفترض الحكومة تجي ما تقدر تضغط عليه من خلال قطع الراتب، تقدر تشيله وتدي الدبابة تجي، تقدر تعدمه. إذا العالم من علمائنا كان جبان، إذا العالم من علمائنا كان يخاف على نفسه يخاف على أولاده زين كان يخضع الحكومة، بس العالم لما الحكومات تيجي عليه والله نريدك أنت كذا وكذا يقول بالتالي شو تسوون بيه؟ يقول بالتالي نقتلك، يقول تقتلوني يعني استشهد في سبيل الله؟ يا ليت، وين الشهادة؟ هذا أدورها دوار وين؟ يقولوا لي يمثل مثل ابن عقيل سلام الله عليه أمام طاغية زمانه ابن زياد ذاك ما أقل يقول سلم على مولاه، قال هذا مو أميري، سلم على أميره، قال هذا مو أميري، أميرك أنت تسلم عليه، قال سلم عليه لو ما سلم عليه أنت مقتول، قال إيه أنا شهد أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل قتلي على يد شر الناس، وأرجو أن أوفق اليوم لاستجابة هذا الدعاء. يعني مسلم ما هاب الشهادة في سبيل الله، لأن طول حياته كان يسأل الله الشهادة. من هذا المنطلق حينما تكون واقعة عاشوراء وقضية الحسين ومدرسة الحسين ومدرسة زينب سلام الله عليهم هذه تكون حية فيما بيننا في مجالسنا بمحافلنا بشعائر الدين بشعائر الإسلام بأي نوع، بالحسينيات بالمعاهد بالمدارس بأي نوع، فإننا نتحصن بالمناعة والوقاية والأعداء يخافون منا. أما إذا هاي إحنا تركناها أو ضعفت فينا فإن الأعداء كالذئاب المحيطة بنا تنتظر لحظة حتى تهجم علينا.
وعندي أنا شهادتان على ذلك. الشهادة الأولى جنوب لبنان. الآن أنت شوف الخريطة، خلي خريطة الدولة، دولة الصهاينة أمامك وادركها، شوف حول هذه الدولة أي منطقة فيها حرب، أي منطقة فيها صراع، أي منطقة فيها استنزاف للعدو. جنوب لبنان ليش؟ لأن جنوب لبنان شيعة، الشيعة يبحثون عن الشهادة. لذلك وزير الداخلية الإسرائيلي قبل أسبوع أيام عاشوراء أعطى تصريح قال بس بعض خلينا نسحب ونخليهم وحدهم. قسم من قيادات إسرائيل في أيام عاشوراء السنة قال خلينا نسحب لأن دولة غير. وإذا تدرس مقاومة الشعب اللبناني للاحتلال الإسرائيلي، هذه المقاومة متى بدأت؟ بدأت يوم عاشوراء في النبطية، وفي ساحة تسمى هذه الساحة بساحة عاشوراء. إلى الآن هاي الساحة يعني الناس حتى في غير أيام عاشوراء يسمون هاي الساحة ساحة عاشوراء، ساحة كبيرة. تقام في هذه الساعة شعائر الإمام الحسين سلام الله عليه يوم عاشوراء، منها التصبير، منها الزنجيل، منها الكذا، كل شيء. وكان الشيعة يطبرون كل سنة، يطبرون هالمنطقة، كل لبنان يجتمعون على هالمنطقة يطبرون، هم يطبرون والإسرائيليين محيطين بهم، محتلين بلدهم، محتلين بهم. ما أدري واحد إسرائيلي دفع واحد من هذول المطبرين وقال له روح من ذاك الصوم، هذا الشان السيف وضربه وعنقد. إلى أن إسرائيل طلعت من لبنان واستقرت في الجنوب، إلى الآن لحقوها. هاي الأولى. الثانية مزار شريف. شوفوا حركة طالبان هي حركة في الواقع في الظاهر إسلامية، لكن في الواقع حركة مشبوهة، وحتحدثنا عنها سابقا. هاي الحركة اجت في واحتلت وين؟ احتلت مزار شريف قبل يومين. إذا تبحث كيف احتلت، احتلت بالخيانة، يعني اشترت بعض الضمائر ودخلت. أول من هاجم قطعات العسكرية لهذه الحركة في مزار شريف الشيعة، من أنصار حزب الوحدة الإسلامية هجموا عليهم، وإذا بهذه القوة الطالبان الرهيبة اللي كل الناس يشردوا من أمامها تبخرت ثلاثة. في اللحظات الأولى 4000 أسير أخذوا من عندهم، واضطرت قوات طالبان أن تنسحب من مزار شريف. وإلى الآن ولا في معركة واحدة طالبان نجحت في مقاومة سنون، مقاومة شيعة أهل البيت، بالرغم من أنهم يملكون الدبابات، يملكون المدفعيات، يملكون الأموال، طائرات وغيرها، لكن شوف روح المقاومة، روح الدفاع عن النفس، تلك الروح الحسينية. فمن هذه هذا المنطلق ونحن نعيش، لا زلنا نعيش ذكرى أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه وذكرى أهل بيته المظلومين. الآن أنت تدرس تنظر بعين البصيرة تشوف في مثل هذه الأيام ينطلق ركب الدبايا من المدينة المنورة إلى الشام على الطريق. الآن في مثل هذه الأيام نحن يجب أن نركز ونؤكد ونهتم بإحياء الشعائر الحسينية، لا يكون عندنا في يوم ضعف أو وهن أو تنازل أو تراجع في هذه الشعائر. الشعائر يجب أن تبقى وتستمر وتتصاعد في كل مكان لكي نحافظ على تلك الروح الإيمانية، روح المقاومة. لأن احنا ما ندري متى نهاجم ومن الذي يهاجمنا، ما ندري من يفرض علينا الحرب. احنا صراحة مو بالضرورة قاعدين في هذه الدنيا احنا نبدأ الحرب مع الآخرين، عادة الآخرون هم الذين يقررون الحرب ضدنا. فإذا كانت عندنا هذه الروح حافظنا على إيماننا، على استقلالنا، على
أولادنا على أعراضنا. أما إذا ما كانت هذه انتهينا بسرعة.
ادرسوا تاريخ مدينة كربلاء. تاريخ عجيب هاي المدينة عندها. مدينة كربلاء منذ ولدت هذه المدينة بعد مقتل أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه إلى الآن كانت مدينة مناضلة محاربة. عجيب روح المقاومة التي استطاعت هذه المدينة أن تكتسبها من ضريح أبي عبد الله الحسين ضريح العباد. هذه الروح غريبة. الوهابيين هجموا على كربلاء وأحرقوا استغلوا أيام الغدير لآل كربلاء يروحوا للنجف الأشرف وهجموا عليهم. بس لما رجع الكربلاء رجعوا طردوهم. أيام الصراع مع الحكومات العثمانية المتعاقبة معركة حمزة بيك ومعركة كذا ومعارك غريبة في تاريخ كربلاء إلى الاحتلال البريطاني اللي هم قاموا إلى هذه الفترة الأخيرة حيث الانتفاضة اللي ظلت مدينة كربلاء تقاوم 10 أيام مقاومة باكرة وإلى الآن هي مدينة مقاومة. شوفوا ادرسوا هاي روح أبي عبد الله الحسين سلام الله. أعود وأقول أن إيماننا بهذه الشعائر التي هي شعائر الإسلام وتركيزنا عليها ومحاولتنا إشاعتها وانتشارها في مختلف البلاد هاي التي تجعل مقاومتنا للأعداء مقاومة حقيقية. وهذا مثل من أمثلة الوقاية التي قال عنها ربنا سبحانه وتعالى والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق والنجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. الحسين يحفظنا. ليش تقول سفينة نجاة؟ يعني شو سفينة النجاة؟ سفينة النجاة في الآخرة وسفينة النجاة في الدنيا أيضا. مصباح الهدى في الآخرة ومصباح الهدى في الدنيا أيضا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من ركاب هذه السفينة ومن المستضيئين بنور الحسين سلام الله عليه وأن يجعلنا ممن يتبع نهجه وأن لا يفصل بيننا وبين الحسين لا في الدنيا ولا في الآخرة وأن يرزقنا في الدنيا زيارة قبره وفي الآخرة شفاعته وأن يجعلنا ممن ينتصر بهم لدينه ولا يستبدل بنا غيرنا إنه ولي التوفيق وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.